الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فآداب السفر بيّنتها نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك طلب الوصية من أهل الخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وأما ما يقوله المقيم للمسافر عند السفر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وأما ما يقوله المسافر للمقيم عندما يودعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. أخرجه أحمد بإسناد جيد. وأما السفر مع رفقة صالحين، فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. وأما عدم السفر وحده إلا لحاجة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. أخرجه البخاري. وأما عدم اصطحاب الكلب والجرس في السفر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. رواه مسلم. وأما إعانة الرفيق في السفر وغيره، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له قال، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. رواه مسلم. وأما دعاء الركوب، فقد قال تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأما دعاء السفر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. وأما ما يفعله إذا خرج اثنان في سفر، فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وأما ما يفعله إذا خرج ثلاثة فأكثر في سفر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأما ما يقوله المسافر إذا صعد أو هبط، فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أي في الحديث قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما يفعله المسافر إذا مر بديار الظلمة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. متفق عليه. وأما كيفية النوم في السفر، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. أخرجه مسلم. وأما ما يقوله إذا نزل منزلا، فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وأما ما يقوله المسافر إذا أسحر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله من النار. أخرجه مسلم. وأما ما يقول إذا عثرت دابته فبسم الله، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وأما ما يقول إذا رأى قرية، فعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي في المشكل بإسناد صحيح. وأما وقت السفر، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي لفظ: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. أخرجه البخاري. وأما الخروج للسفر بكرة والسير ليلا، فعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وأما ما يقول إذا قفل أي عاد من سفر الحج أو غيره، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وأما ما يفعله المسافر إذا قضى حاجته من سفره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعدل إلى أهله. متفق عليه. وأما وقت القدوم من السفر، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين ثم جلس فيه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. متفق عليه. وأما السنة لمن أراد الدخول ليلا فأن يعلم أهله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.